أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. من قصائر حكم نهج البلاغة المهمة جدا حقيقة قوله عليه السلام: هلك امرؤ لم يعرف قدره. هلك امرؤ لم يعرف قدره. طبعا القدر المتيقن من المقصود في بهذه الرواية هو أن الإنسان الذي يضع نفسه في موضع أعلى من قدره ولا يعرف قدره هذا يهلك. وهذا مصادقه كثيرة جدا. يجي شخص ليس أهلا لطلب العلم مثلا ويدخل في الحوزة، ليس أهلا للتدريس ويتصدر على التدريس، ليس أهلا أن يكون طبيبا فيفتح عيادة وما إلى ذلك. لكن لعله أقول هناك جنبة أخرى عادة لا يلتفت إليها في هذه الرواية، وهي العكس. تارة الإنسان يضع نفسه فيما هو فوقه، فوق مقداره، وهذا هالك. الظاهر أنه من الرواية هذا قدر متيقن منه. أقول لعل الرواية أيضا تنظر إلى العكس، أنه يضع نفسه فيما هو دونها. يعني الإنسان كأنما الرواية كأنما تريد أن تقول الإنسان لا بد أن يعرف قدره، لا أقل لا أزيد عفوا ولا أقل. وهذا قد نبتلي فيه نحن. كيف؟ كثير من الأمور الاجتماعية التصدي إليها ليس من قدر طالب العلم، مو تكبرا. حكينا سابقا عن الفكرة، مو قضية تكبر، وإنما هذا اللباس له خصوصياته وأنا لا أمثل نفسي. جيد. ومن هنا ينقل عن إمامي الصادق عليه السلام في باري رواية قرأتها يعني بعيدا جدا قبل الحوزة لعله سنين. الإمام الصادق عليه السلام في باري هكذا يقول: كان لا يحمل متاعه في السوق، لا يحمل متاعه إلى البيت. يقول: لولا أهل المدينة لأحببت أن أحمل متاعي بيدي. بينما أمير عليه السلام منقول عنه أنه كان لا يقبل أنه الخادم هيج في بالي أنه الخادم يحمل متاعه، وإنما يحمل متاعه بيده. فشوف اختلاف الزمان أدى إلى اختلاف ماذا؟ التصرف من نفس الإمام عليه السلام. ونفس الكلام إحنا. فأقول كثير من الأمور الاجتماعية لا تليق بطالب العلم، أنه طالب العلم يشترك ببعض الأمور العامة اللي هي عامة الناس يروحونها، بعض السماد مدوات كذا، يكون في موضع البعض يقول أنت روح للفسقة وجيبهم، لا تخلي الفسقة يجون، أقعد وياه بالقهوة، العب وياه طوب بالشارع، البس برمودة مثلا، جواريب قصيرة، هاي سامعين على الأمور غريبة إلى درجة أنه البعض يقول لا خلي نسوي بعض الأمور اللي هي محرمة أصلا، موسيقى تعزف حتى الناس يجوك إلى هاي الدرجة. هذا بغض النظر عن مقدار الحرام. أقول خلينا نلتفت أنه إحنا كون نعرف قدر نفسنا، مو أنا أكيد أنا ما لي قدر. أنا دائما أنا أشوف واحد يسلم عليه باحترام أقول هذا ما قاعد يسلم عليه، هذا قاعد يسلم على الزي. فأتوقع لعله الإمام عليه السلام يريد كلا المعنيين، أنه نعرف قدر أنفسنا ولا نضعها فيما تحتها ولا فيما فوقها. طبعا إلا أن يكون التحت مما ندب الله له، أنه أنا أجلس في مجلس دون قدري، هذا مندوب له مما هو تواضع. جيد. أما أنه أنا أركب سيارة غير لائقة، ما بغداد مثلا تركب ستوتة، مو لائق جدا، مو لائق. بل حتى هاي السايبة وكذا بغداد شوية عموما يعني حسب أنا أعرف اللي شايفه أنه ملائق، أنه هاي سيارة صغيرة هي في سمعتها مو طيبة، مو بالنجف تختلف. طبعا تختلف اختلاف الأماكن، يعني قبل فترة رحت منطقة فقيرة جدا، أما الناس معدومين يعني، فركبت ستوتة ما ركبت تاكسي، ما ركبت يعني هي كنا فراتب في تاكسي وأكو ستوتة، ركبت ستوتة طبيعي، لأن من التواضع أن تركب، فالعنوان يختلف من التواضع، لكن نفس هاي لو كانت موجودة بغداد ما ركب، مو تكبرا وإنما هذا نتيجة يوجب بالنتيجة الإهانة وكذا. نعم كان كلامنا ولا زال فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، وقد قلنا أنه على نحوين، إما أن يقبل التكرار الجزاء للتكرار أو لا يقبل، وكلامنا فعلا فيما إذا لم يقبل التكرار، ومثالنا هو إذا خفيت الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. وقد قلنا أنه يقع التنافي والتعارض بين منطوق كل من الجملتين ومفهوم الأخرى، فإن المنطوق يثبت وجوب التقصير، ومفهوم الأخرى يثبت ماذا؟ نفي الوجوب، طبعا فيما إذا تحقق أحدهما دون الآخر. فقلنا لابد أن نتصرف في كلا القضيتين، وقلنا التصرف يكون بنحوين، وكلا النحوين هما تصرف في المنطوق مع الحفاظ على المفهوم. بس هاي مع الحفاظ على المفهوم شلون اليوم راح تبين انه بها اليوم راح شوية نخصص، بس بالنتيجة هناك مفهوم، وانما المنطوق نتصرف فيه. وقد تقدم التصرف الاول وحاصله ان كل من الجملة من الجملتين، كل واحد من الجملتين تدل على أن الشرط مستقلون علة تامة، فنحن نتصرف في هذه الدلالة ونقيد كل شرط بعطف الشرط الآخر عليه، فنجعل المجموعة هو الشرط والعلة التامة، وعلى هذا لا يوجد ماذا؟ تعارض. لماذا؟ لأن الجملة الأولى لا تثبت وجوب القاصر عند تحقق خفاء الأذان، إذا خفي الأذان فقصر، هذه لا تدل على الثبوت عند الثبوت، تقول لا، لابد أن يتحقق شيء آخر حتى يجب التقصير، وهو خفاء الأذان، خفاء جزء آخر. وبما أنه لم تثبت الوجوب فلا تعارض المفهوم الذي ينفي الوجوب، هذا حاصل ما تقدم. اليوم كلامنا في التصرف الثاني، وهو التصرف أيضا في المنطوق لكن في دلالة الجملة على الحاصل. فقد تقدم أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة. ما معنى علة منحصرة؟ يعني لا يوجد بديل عنها، لا توجد علة أخرى تقوم مقام هذه العلة التي ذكرت في الشرط إذا فقدت. جيد، الآن نأتي إلى هذا الظهور الذي يستفيد بالإطلاق الأول، نطبقه على محل الكلام، نجد أن قولنا إذا خفي الأذان فقصر بحد ذاته، لأن ننظر إليه إلى هذه الجملة بحد ذاته، نجد أنها تدل على أن خفاء الأذان العلة الوحيدة المنحصرة، بمعنى أنه متى ما لم تتحقق هذه العلة لا يجب خفاء، لا يجب التقصير، لا توجد علة أخرى تقوم مقامها وتكون بديلة عنه. هذا بالنظر إلى نفس القضية. بعبارة أخرى، إذا خفي الأذان فقصر تنفي وجود أي علة أخرى، سواء كانت خفاء الجدران أو أي شيء. تقول أنا وحدي ماذا؟ العلة
التي توجب التقصير،
التي توجب التقصير، واضح؟ هذا إذا نظرنا إليها، لكن نحن جاءنا عن الشارع ما يثبت وجود علة أخرى، وأيضا تقول أنا مستقل، عفوا منحصر أحسن. فإذا لاحظنا كلا الجملتين، ننظر إلى الأولى تقول أنا علة، تقول خفاء الأذان علة
منحصرة،
الثانية تقول خفاء الجدران علة منحصرة،
فأحدهما يكون قرينة على الآخر على تخصيص الآخر وتقييده. فبما أن الأولى أثبتت العلية والثانية أثبتت العلية وهذا لا شك فيه وأثبت إضافة إلى العلية الانحصار جيد هذه تقول أنا منحصرة وتلك تقول أنا منحصرة. بما أنهما وردا معا وكلاهما علة فنقول أحدهما قرين على الأخرى فنقيد الأولى بالعطف بأو رسالة على نحو إجمال إن شاء الله في التفصيل نبين من طبق العبارة. فنقول هكذا الجملة الأولى تقول إذا خفي الأذان فقط فقصر نقول لا نقيدها نقيد إطلاقها في الانحصار فنقول لا إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. الثانية أيضا تقول إذا خفيت الجدران فقصر فنقول نقيدها نقول إذا خفيت الجدران أو خفي الأذان فقصر معناه أنه إذا تحقق أحدهما وجد التقصير. وبما أننا قلنا إذا تحقق أحدهما وجب التقصير يعني شنو يعني هل الواحد منهما علة مستقلة؟ لا بالقياس إلى العلة الأخرى وليس علة مستقلة توجد علة أخرى تقوم مقامه. هذا خلينا مثل مثال واضح يعني يتكرر علينا وتقدم أيضا نقول هكذا إذا وجدت الشمس فالحرارة موجودة جيد هذه بالنظر إليها ومع قطع النظر إلى أي شيء آخر في مقام الدلالة تقول الشمس علة منحصرة لوجود
النهار
الحرارة علة منحصرة لوجود الحرارة جيد لكن إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي نجد أن الحرارة تحصل بمثلا النار وغير غير الشمس فإذا فرضنا أنها تحصل بالنار فقط وبالشمس أيضا فنقول بما أنه دل دليل على وجود علة أخرى تحصل الحرارة فبالجمع بين الدليلين ننتهي إلى محصل وهو أن أحدهما إذا تحقق حصلت الحرارة فعلى هذا نرفع ظهور الشرطية الأولى في الانحصار بمقدار دلالة الشرطية الثانية على وجود علة أخرى هاي بمقدار ضروري مو مثل ما قلنا البارحة لا نرفع اليد عن مطلق الانحصار لا هي تبقى تدل على الانحصار لكن تقول الانحصار بالإضافة إلى العلة الثانية أنا أنفي يعني أنا علة ولا علة غيري إلا الثانية فأنا هكذا تقول الشمس تقول عفوا الشمس تقول أنا علة للحرارة ولا علة غيري إلا
شنو؟
النار هذا فرض أنه ماكو علة أخرى في كلامنا خفاء الجدران خفاء الأذان يقول أنا علة
للتقصير
ولا علة غيري إلا
خفاء الجدران
واضح وبالعكس نفس الكلام زين على هذا يرفع 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 التنافي أو لا؟ نعم يرفع التنافي ليش؟ لأن منطوق الجملة الأولى وإن كان يدل على الثبوت على الثبوت وكذلك منطوق الجملة الثانية مو مثل الأولى التصرف الأول إيش قلنا؟ قلنا الجملة الأولى لا تدل على الثبوت عند الثبوت الجملة الثانية لا تدل على الثبوت عند الثبوت الآن نقول لا الجملة الأولى تدل على الثبوت عند الثبوت يعني متى ما تحقق خفاء الأذان وجب التقصير ومتى ما تحقق خفاء الجدران وجب التقصير زين لا شنو نقول مفهوم الأولى تغير بعد لا نستطيع أن نقول إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصير ليش إذا خفيت الجدران وجب التقصير لأن الثانية أثبتت وجود علة أخرى فلا نستطيع أن نقول هكذا على الإطلاق متى ما لم يخف الجدران وجب التقصير عفوا لم يجب التقصير لماذا؟ لأننا نعلم أن التقصير يجب
في علة أخرى،
بعلة أخرى وهي خفاء الجدران، وإن فرضنا أنه لن يخفى الأذى. نفس الكلام في الثانية. الثانية مفهومها ماذا يقول؟ سابقا كان مفهومها ماذا يقول؟ إن لم تخف الجدران فلا يجب التخفيف. الآن نقول لا، مفهومها ليس هكذا. لا تحكم بمطلق عدم وجوب التقصير عند عدم خفاء الأذى، بل تقول لا يجب التقصير عند خفاء عند عدم خفاء الجدران إلا إذا خفي الأذى. واضح إن شاء الله؟ فنستطيع أن نقول لا أدري لعله هذا فيه تسامح، أن مفهوم الجملة الأولى هو إذا لم يخف الأذان لم يجب التقصير إلا
إذا خفي
خفيت الجدران. والثانية تقول إن لم تخف الجدران فلا
يجب التقصير
إلا إذا خفي الأذان. وبعد واضح أنها ماكو تنافي، لأن أنا إذا الآن مشيت إلى نقطة وقد خفي الأذان فقط، خفي الأذان فقط، الجملة الأولى شو تقول لي؟ تقول لي يجب التقصير. الجملة الثانية عند خفاء الأذان تقول لي لا يجب التقصير؟
لا
تقول، لا تقول، لأنها قالت لا يجب التقصير إلا إذا خفي الأذان. فالمفهوم هنا تضيق، لكن المفهوم كان واسع، هنا المفهوم تضيق. لكن أؤكد المفهوم موجود لأن الانحصار موجود، غاية الأمر أننا رفعنا اليد عنه بمقدار وجود علة أخرى. نعم. قال الوجه الثاني أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو، وحينئذ نعم وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية. هذا إلى هنا هو ما بيناه الآن، وهو ما تحصلنا ووصلنا إليه، أن أحد هذين الشرطين هو الشرط في الحقيقة. إذا تحقق هذا فهو شرط. يعني إذا جئنا للأول يقول أنا شرطون، وإذا جئنا للثاني
يقول كذلك،
يقول أنا شرطون بعنواني أنا شرطون. واضح؟ هناك احتمال آخر، وهو نقول لا، بعد هذا التصرف والجامع نصل إلى نتيجة نستظهر أنه أصلا الشرط الأول ليس بشرطين، والشرط الثاني أيضا ليس بشرطين. يعني الشرط الأول ليس بعنوانه هو الشرط، وكذلك الشرط الثاني ليس بعنوانه هو الشرط. إذا جئنا إلى خفاء الأذان نقول المولى لم يجعل خفاء الأذان هو الشرط، ولا جعل خفاء الجدران هو الشرط، وإنما الشرط هو شيء آخر ينطبق عليهما أعم منهما، هو العلة في الحقيقة، هو العلة المنحصرة المستقلة، وهو مثلا تحقق الابتعاد عن البلد. فهكذا كأنما المولى كأنما هكذا هو في عالم الجاعل قال متى ما صدق عليك أنك بعيد عن بلدك وجب التقصير، لكن ما يحقق البعد إما خفاء الأذان
أو
خفاء الجدران، لكن الشرط في الحقيقة هو خفاء الأذان بعنوانه
لا،
خفاء الجدران بعنوانه لا، وإنما الشرط في الحقيقة هو الجامع. هذا ما أستطيع أن أبين به المطلب، لكن ما سوف أقتصر عليه في بيان المطلب، لأنه لو دققت في هذه العبارة أحتاج إلى درس كامل فقط من قوله وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما. هاي فد مشكلة حقيقة، وصار فد يعني ما تشوفون الكفاية وغيرها، صار الشيء من الدمج بين رأيين. فأنا أقتصر على هذا المقدار، وأتوقع هو كافي في بيان المطلب، يعني توضيح المطلب أتوقع كافي، التعميق لعله مو مناسب الآن. فقال وحينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له مثل ما مثلنا. نعم. الابتعاد عن البيت مصداقه ماذا؟ تفاؤل أذان وتفاؤل الجدران. وذلك شنو ذلك؟ يعني كونه الشرط هو الجامع
أو البدل؟
لا الجامع. البدل واضح ما فيه المشكلة يعني.
نعم.
وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيا.
نعم.
يقول احنا نكون أولا نستطيع أن نفرض جامعا حتى نقول إن الشرط هو الجامع، أما إذا لا لم نستطع أن نفرض جامعا. قلنا مثلا إذا ارتد زيد فاقتله، وإذا مثلا زنى وكان محصنا مثلا فاقتله. جيد. فهنا لا نستطيع أن نوجد جامعا بين الارتداد وبين الزنا، واضح؟ بما أنه لا يمكن الجامع فلا بد أن نقول بالقول الأول، وهو أن الشرط أحدهما على البلدية مبلدية. أما إذا أمكن فرض الجامع بحسب ظهور عبارة المصنف، يقول إذا أمكن فرض الجامع فيكون الجامع بينهما هو ما أفضل، فيكون الجامع نعم بينما هو الشرط، واضح؟ يعني ظاهر عبارة المصنف أنه متى ما أمكن فرض جامعين لا فيمكن أن يكون هو الشرط. جيد؟ زين. قال ولو كان عرفيا، هنا استشكل غير واحد على المصنف، وهو أنه أيها المصنف الجامع إذا لم يكن عرفيا فلا يمكن أن يصح أخذه جامع الفل في النصوص الشرعية، لأنه إذا كان جامعا عقليا العرف يفهمه أو لا يفهمه؟ لا يفهمه. إذا كان جامع عقلي يدركه الفلاسفة، واضح؟ جامع عقلي مثلا مطلق الوجود، جامع عقلي هذا ما له فد عبرة، يعني أصلا كل شيء عادة يوجد بينهما جامع ولو بالأجناس البعيدة. فهنا في مثالنا السابق الرجم الزنا والارتداد بينهما جامع وهو المعصية مثلا،
ارتكاب محرم. نعم.
ارتكاب محرم كبير مثلا، ارتكاب محرم مع جرأة عظيمة مثلا على المولى، هناك يعني جامع
كل جامع،
وإن أمكن أنه نقول جامع عام. فمجرد وجود جامع عقلي لا ينفع، لا بد من وجود جامع عرفي. فكيف تقول له المصنف ولو كان عرفيا؟ فكأنما هو أنه يقول الجامع
يعني تنزل
كأنما أنه الجامع العقلي هو القدر المتيقن. نعم أنا أقبل حتى لو كان الجامع عرفيا. هكذا أشكل على المصنف من غير واحد من الأساتذة، لكن يظهر أن هذا الإشكال ليس في محله. الذي يظهر لي أن المصنف يريد أن يقول أن الجامع العرفي يكفي ولا نشترط أن يكون الجامع شرعيا. قد يتوهم متوهم أن الجامع لابد أن يكون شرعيا، واضح؟ المصنف يقول لا، يكفي الجامع العرفي. مثال الجامع الشرعي، طبعا عرفي مثال شنو؟ ممكن نقول هذا المثال اللي قبل شوية قدام، إذا خفي الأذان وخفية الجرعان، جامع العرف بينهما هو
البعد.
هسه العرف لعله إذا قلت له هاتين الجملتين أطلقتهما له، يقول أنا أفهم أن الشارع يريد أن يقول لي إذا ابتعدت عن البلد، واضح؟ ممكن هذا جامع عرف. الجامع الشرعي يمكن أن نقول الحدث. إذا هكذا أنت تعلم به أوضاع الشارع وكذا، وقيل لك إذا مثلا خرج الباول فلا تمس القرآن، إذا أجنبت فلا تمس القرآن، إذا مسست ميتا فلا تمس القرآن، أنت تقول أنا أفهم أن هذه ليست عناوين بحد ذاتها، وإنما هناك عنوان جامع وهو الحدث. هذا الجامع شرعي. المصنف كأنما يقول أنا لا أشترط أن يكون الجامع شرعيا، بل يكفي أن يكون الجامع عرفيا. هكذا قد يكون مراد المصنع. نعم. قال وإذ يدور. الآن وصلنا إلى نتيجة وهي أنه يوجد نحوان من التصرف. نعم. خد تصل كتابك. فوصلنا إلى نتيجة وهي أنه عندنا نحوان يتصرف، إما أن نرفع اليد عن الاستقلالية أو نرفع اليد عن الانحصار. أيهما أرجح؟ كلاهما يرفع الإشكال، يرفع التعارض، لكن أيهما أرجح؟ المصنف قدس الله نفسه يقول نحن لابد أن نرجع إلى سبب التعارض. ما هو سبب التعارض؟ السبب الأولي فلنقل هو القول بالمفهوم. القول بالمفهوم، لولا القول بالمفهوم لما حصل تعارض. جيد، أنا أشرح المطلب بما يليق، وبعدها أبين أنه المصنف يعني سوف يغير، يعني المصنف سوف يذكر غير ما سوف أذكره الآن، لكن الظاهر أن الذي سوف أذكره هو الذي يليق بالمقام. شرع تبين القضية حتى ما أقول أنه المصنف يريد شيء وأنا أقول شيء آخر. فالآن نرجع نقول ما هو سبب التعارض؟ هو المفهوم. نسأل ما سبب المفهوم؟
المفهوم يعني نلج المفهوم،
يعني ما هو الذي أوجب نشوء المفهوم؟
والمنطوق، المنطوق مقيد بثلاث شروط.
الأمور الثلاثة في المنطوق. جيد، الأمر الأول
العلية واللازم،
لا التلازم العلية والانحصار والانحصار. زين، واضح. فالانحصار سبب من أسباب القول المفهوم. زين، الاستقلال يتوقف عليه المفهوم أو لا؟
لا
يتوقف. فيقول إذا رجعنا للتصرف الأول وهو التصرف بالاستقلال نجد أنه أجنبي عن سبب التعارض، لأن سبب التعارض هو المفهوم، والمفهوم سببه هو الانحصار، والاستقلال لا دخل له. يعني إذا تصرفنا فيه يقول أنا بنتيجة ما لي ذنب، أنا بعيد كل البعد عن هاي الإطلاقة. شلون واحد عركتين بين قبيلتين وتجيب لك واحد من قبيله ثالثه يقول انا ما لي شغل؟ نفس الكلام هنا. فيقول السبب هو الانحصار، وبما ان السبب هو الانحصار فلا بد ان نتصرف فيه. اما الاستقلال فبعيد كل البعد عن افاده المفهوم، فلا حاجه لان نتصرف فيه، لا وجه لان نتصرف فيه. واضح هذا؟ ثم يقحم المصنف قدس الله نفسه مطلبا قد تقدم شرحه، وهو أننا نرفع اليد عن الانحصار بلحاظ وبمقدار ماذا؟ دلالة الجملة الشرطية الثانية. جيد، ولا نرفع اليد عن الانحصار مطلقا. ثم يعلل ويقول لأن المنطوق أقوى من المفهوم، لأن المنطوق أقوى من المفهوم. بعض من شرح عبارة المصنف لعله بينها هكذا، يقول نحن سابقين رفعنا اليد عن المفهوم ولم نرفع اليد عن المنطوق لأن المنطوق أقوى من المفهوم. الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهوم. فالمصنف كأنما هكذا استشعر سؤالا، أنه نقول له أي المصنف نحن لماذا تصرفنا في المفهوم ولم نتصرف في المنطوق؟ فأجاب قال إننا تصرفنا في المفهوم ولم نتصرف في المنطوق لأن دلالة المنطوق أقوى، والدلالة الأقوى تقدم على الدلالة الأضعف. هكذا بينت العبارة، وواضح أن هذه ليست صحيحة. لماذا؟ لأننا لم نتصرف في المفهوم سابقا. قلنا كلا التصرفين كان في المنطوق لا في المفهوم. زين، فهنا نتوقع إذن من ما مراد المصنف؟ تعليله بأن المنطوق أقوى من المفهوم، ماذا يريد به؟ يحتمل ما إن كان الاحتمال بعيد أنه يريد أن يقول نحن تصرفنا في
المفهوم.
مشكلة أقوى مرة تبينه تأخذ وقت ما عندك. أنا أتوقع أخلي مثلا على نحو الإشكال وتأملوا بها، تأملوا بها أفضل، لأن لعله بيان يحتاج إلى شيء من التطويل وهي مو كل شيء ضروري الآن. أتوقع بهذا المثال أتوقع كافي. أنا أحس نفسي مخنوب منها. ما أقدر أطول كثيرا حتى بعدين نوت تشتكون علي، ما أبي أحد يقول الشيخ طول علينا وكذا أخرني. زين، أتوقع بهذا المقدار يعني كافي. قال والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني اللي هو عفوا قال وإذ يدور الأمر بين الوجهين من التصرف فأيهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة، والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني اللي هو
تصرف
في الانحصار، تقييد بالانحصار، لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم. أنت تقدر تقول لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في المفهوم الذي سببه الظهور في الانحصار، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم. فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار. هنا أقطع الكلام أكمل، يعني أقطع هذا السطر تقريبا. قال أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه. هذا هو كلامه، أقحمه مطلبا لا حاجة إليه، كان المفروض أن يقدمه لاحقا سابقا، وهو قوله بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الأخرى، وهو منطوق الشرطية الأخرى يثبت وجود علة أخرى، بهذه الإضافة نحن نرفع اليد. قال لأن ظهور المنطوق
أقوى.
هذا تعليل لأي شيء؟ زين، تأملوا، أكفد احتمال إنه بالحقيقة لعلوا تصلون إليهما. قال أما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه. هذا على خلاف ما بينته. حاصل ما بينته ما هو؟ قلنا نحن ننظر إلى سبب المفهوم، وبما أن الاستقلال ليس سبب من المفهوم فلا وجه للتصرف فيه، وهذا هو المفروض أن يقال. لكن المصنف ماذا قال؟ فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه. وهذا أجنبي عن الكلام الآن. إحنا هيك مؤدى كلام المصنف، المفروض هكذا يقول. يقول سبب التعارض هو القول بالمفهوم. التعارض أين؟ بين المنطوق والمفهوم. هذا متين يعني؟ هو من البداية قال لا تعارض بين المنطوقين ولا تعارض بين المفهومين. جيد، فيقول سبب الانحصار، سبب التعارض هو المفهوم، وسبب المفهوم هو الانحصار. أما الاستقلال فليس مسببا للمفهوم، فلا وجه لأن نتصرف فيه، وإنما نتصرف فيما سبب التعارض. واضح؟ فما معنى أن يقول فلا معارض له؟ فلعله يريد أن يقول فلا يوجب المعارضة، لعله هكذا يريد، لا يوجب المعارضة حتى ترفع اليد عنه. قد يكون هذا مراده، أما أنه لا معارضة له يعني ليس بصحيح. طبعا احنا سابقا قلنا لا تعارض بين المفهومين ولا تعارض بين المنطوقين، وانا بينت على انه مسلمه واضحه وكذا، مو صحيح؟ بس كنت في مقام الشارع، لكن تاملوا هناك تعارض بين المنطوقين بشكل واضح. هذه تقول انا علم مستقل وتلك تقول انا علم مستقل، هذه تقول انا علم منحصر وتلك تقول انا علم منحصر، فكيف لا تعارض بين المنطوقين بغض النظر عن المفهوم؟ هاي تقول انا وحدي عله وتلك تقول انا وحدي عله.
ليش يقول انا وحدي؟
هو هذا ظهور، ظهور في الحصار، ظهور منطوقي. احنا سابقا قلنا الظهور في الحصار ظهور منطوقي وليس ظهورا مفهومي، يلزم منه المفهوم. واضح؟ فغريب انه المصنف يقول لا لا تعارض بين المنطوقين. زين، تأمل.
ظاهر انه المنطوق هو المنحصر.
اي نعم. بس
بالنظر الى الدليل الثاني،
ها، فبعد وجود التعارض شنو؟
فتق بين المنطوقين.
ايه حسيت هو هذا اللي سواه ترى. واقعا هو هذا اللي سواه. بعد وجود، بس انا ما بينتهيش حتى ما اشتت المطلب. اللي سويناه احنا بالحقيقه شنو؟ قلنا الجمله الاولى تقول انا وحدي الا مستقله، لكن عندما نظمنا على الاخرى جمعنا بينهما. هذا الجمع وين كان؟ في المنطوق. التعارض اصلا كان في المنطوق، ما جمعنا للمفهوم اصلا. واضح؟ فحتى لو قلنا بانه لا مفهوم لها، لو فرضنا ودلت على الانحصار، فهناك تعارض بين المنطوقين. وراء هذا احنا هم هاي ضروريه. بعد هذا كله احنا شنو نشوف؟ لا ناخذ المطالب هيك بدون تفكير. وأنا لا لاحظت العرف اصلا اكو تنافي. يعني العرف الان اذا سمع اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفيت الجدران فقصر، يلتف يقول ها شو سواني الان خفي الاذان شو اسوي؟ فعلا اكو تنافي. يعني العرف يفهم ان الجمله الثانيه تنهاه او تنفي وجوب القاصر. الان احنا لعلهم شبعنا بكلام المصنف وكذا.
نعم.
لا خلينا نرجع لوجدانياتنا. الان واحد قال لك انت حابس شخص محكوم عليه للاعدام لكن معلقا، زين، واجاك هذا الحاكم الشرعي قال لك اذا جاء فلان من السفر فاقتل زيدا، واذا حاول زيد الهروب فاقتله. انت قاعد يم زيد هرب وما اجى ذاك من السفر، تفكر تقول عنه هسه شنو؟
لا،
الجمله الاولى تدل على عدم وجوب قتل زيد عند شنو؟ عن زيد عمرو عند هروبه. فإذا هرب وجاء زيد معا ف
طبعا هي تدل على البدلية، مو إشكال. يعني أقول واحد، أي واحد يفهمها بدلية.
أما إذا تحقق أحدهما فأنا أتوقف، لا بد أن أجمع. وبعدين هو يقوم يفتح الأصول وكذا، وهذا راح بعد النتيجة. هسه ما أدري لعله المثال شوي، بس مقصودي أنه لا نسلم مباشرة. هذا إحنا افتهمناه. المصنف قال بالمفهوم، بس يوجد علماء أعلام كبار نفوا المفهوم، أقول مشكلة بالنتيجة. لا أقل نفوا مثل الحصار، نفوا الاستقلالية. فالقضية تحتاج إلى تأمل. ودائما من وصايا الأساتذة أنه لا تكون القضايا العقلية موجبة لذهاب العرف. العرف عند الطالب مهم، ولهذا بين فترة وأخرى لا بد أن يرجع الطالب إلى عرفه وينظر أنه العرف ماذا يفهم. نعم. ولهذا أنا أحب أبو نجد أصفهان، أي لأنه هو عنده هاي الجنب لطيف. قال وإذا ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور الشرطي في ظهور الشرطين في الانحصار، يكون هاي ضرورية العبارة، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير. يعني شنو؟
علة
تامة.
نعم.
علة تامة. هذا علة تامة
وذاك
علة تامة. الآن أسألكم قبل ما نقرأ بات المصنف، أسأل بما أن الأول علة تامة والثاني علة تامة، إذا تحقق الأول فقط يجب القصر أو لا؟
يجب القصر.
يجب القصر واضح. إذا تحقق الثاني فقط يجب القصر واضح. إذا تحقق معا
بعد أولى
لا مو أولى تجي المشكلة. كلاهما علة تامة. كلاهما علة تامة. وتحقق معا فالمعلول أي منهما؟ هذا لا يتوقف تأثيره في المعلول على ذاك على وجود ذاك، وذاك الثاني لا يتوقف تأثيره في المعلول على وجود الأول، وكلاهما تحققا. فالآن عندنا وجوب تقصير واحد.
صح.
احنا لا ننسى ما ممكن يتكرر المعلول. لو أمكن تكرر المعلول نقول بما أن الأول علة تامة والثاني علة تامة قد تحققا معا سيوجد معلولان مثل الغسل. لا، كلامنا المعلول ما ممكن يتكرر، هو وجوب واحد لقصر واحد. الآن تحقق معا لأي منهما نسدد التأثير؟ المصنف يقول إذا كان التحقق على نحو التعاقب. يعني شنو على نحو التعاقب؟ يعني تحقق الأول ثم تحقق الثاني
فقط عن الأول راح يكون
الأول يكون هو المؤثر. ليش؟
يعني
هو حتى الثاني ما أنا معنى أنه تقول الثاني هو المؤثر.
نعم.
مثل ما لو زيد يمكن أن يموت بالسيف ويمكن أن يموت بالسم، كلاهما على تام. لو ليس كلاهما
على تام. نعم.
لأن هذا ليش على تام؟ لأن السم لا يتوقف على وجود السيف
ولا السيف يتوقف،
ولا السيف يتوقف على وجود السم. كلاهما يقتلانه، لكن إذا تحققا معا يعني شنو؟ شرب السم فوقع مات، فجاء شخص وقطع رأسه. بعد طبيعي بما أنه تحقق تحققت العلة الأولى فقد تحقق المعلول، وهذا الثاني لا أثر له أصلا. السيف وإن قطع رأسه إلا أنه لم يمته.
بعد ما راح يسمونه قتل بالسيف.
أحسن، ليس قتل بالسيف، يكون تأثير في الميت. نفس الكلام هنا. زين، إذا تحققا معا يقولون العلتان التامتان إذا تحققتا معا نسبا صارا جزء علتين. هن يبقى علتين تامتين، ماكو إشكال. القتل بالسيف علة تامة، واضح؟ مثلا خلنا نفترض موسم الإحراق بالنار علة تامة. يعني الآن لو جبت لك واحد قسبته بالنار يموت، إذا طعنته في قلبه يموت، لكن أنت شعلت النار وطعنته في قلبه بحيث مات في وقت مبكر. يعني نفترض أنه في النار يحتاج إلى أن إلى نصف ساعة لكي يموت مثلا، وفي الطعن بالقلب يحتاج إلى مثلا 5 دقائق، لكنه مات في دقيقتين. فجزمن أنه النار أثرت في موته، وجزمن أنه السيف أثر في موته. فنقول العلتان التامتان إذا وجدتا معا في آن واحد صار شنو؟ جزء علة. هكذا صرح بعضهم، ولعله يقال كل جزء العلة. هسه أنا ما أقدر أجزم، لأن معنى هاي مطالب فلسفية يحتاجها إلى تدقيق. نعم، المصنف يعني هو قال يكونان معا هما المؤثرين. زين، قال وإذ ترجح القول الثاني وهو التصرف في ظهور شرطيتين في الانحصار، فيجب أن يقول شنو؟ نحن لن نتصرف في الاستقلال، فكلاهما علة، كل واحد منهم على علة تامة مستقلة. قال يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان التأثير كان له التأثير في ثبوت الحكم، هذا واضح. وإن حصلا معا، هنا الإشكال، فإن كان حصولهما بالتعاقب، يعني أحدهما قبل الآخر، كان التأثير للسابق. ليش؟ لأنه علة تامة ولا يحتاج إلى وجود شيء آخر، فبعد طبيعي المعلول يحصل. وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان كالسبب الواحد. كالسبب الواحد، ما قال سبب واحد، فلعله يريد أن يقول إنه نتيجة هما ليس جزء علة، وإن كان هو ظاهر أنهما جزء علة بلحاظ هذا المعلول. زين، لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض. هاي العبارة ظاهرها أنها تعليل لأي شيء؟ يكون كالسبب الواحد لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض. أذخب واضح البطلان.
يعني بما يعني إذا تقارن كان الأثر لهما ليش؟
فكان الأثر لهما. فنقول لماذا كان الأثر لهما وليس لأحدهما؟ قال الامتناع تكرار الجزاء حسب. هذا ما له معنى. هذا تعليل وإن كانت العبارة هي على خلاف هذا المعنى، لكن هذا المراد. التعليل أي شيء، كأنما هكذا سألنا المصنف لماذا لم يؤثرا معا في
الجزاء
في جزائين،
يعني حدود جزائين
كلاهما قد تحققا، فليتحقق جزاءان معا. يقول لا هذا ما ممكن، لأن الجزاء ما ممكن تكراره،
يعني انتظارنا كان الأثر له.
نعم كان الأثر أي أثر؟
ها؟
أي أثر لهما؟
يعني الجزاء لهما للسببين.
لا خب أقول كان الأثر لأحدهما
بما أنه امتنع تكرار الجزاء.
لا أقول هذا ما يعني ما يعلل بامتناع تكرار الجزاء،
يعني إذا كان الأثر لوحده يلزم من ذلك أن يتكرر الجزاء، والجزاء هنا غير قابل.
أقول عدم قابلية الجزاء للتكرار لا يقتضي أن يكون الأثر لهما معا، لأنه يمكن أن يكون الأثر لأحدهما والجزاء واحد. واضح؟ فهذا ليس تعليلا صحيحا، هذا تعليل لشيء آخر لم يذكر في العبارة، وهو أنه لماذا لم يوجد معلولان، لماذا لم يوجد جزاءان مع وجود شنو علتين. خل أوضح المسألة أكثر. إحنا شنو الآن عندنا علتان تحققتا معا. الآن أقول المؤثر، عندي سؤالان لماذا كان المؤثر كلاهما معا؟
الجزاء غير قابل.
لا أفقف المصنف، لماذا كان المؤثر كلاهما معا؟ هذا سؤال.
نعم.
السؤال الثاني، بعد أن كانا معا مؤثرين لماذا كان أثرهما واحدا؟
لأن الفرض افترضنا أن الجزاء غير قابل.
فهذا التعليل وهو الامتناع تكرار الجزاء هو تعليل للسؤال الثاني، جواب للسؤال الثاني. فنرجع للسؤال الأول. السؤال الأول ما هو؟ قلنا لماذا أثرا معا ولم يؤثر أحدهما فقط؟ الجواب نقول تأثير أحدهما دون الآخر شنو؟ ترجيح بلا مرجح. واضح؟ نقول الأول أو الثاني هما كلاهما معا قد أثرا. جيد. وإحنا شنو عندنا الفروض؟ إما أن يؤثرا معا وإما أن لا يؤثرا معا وإما أن يؤثر أحدهما. الأول تأثير أحدهما ترجح بلا مرجح، عدم تأثيرهما معا ما ممكن علة تامة. جيد. فلا بد أن نقول من أنهما مؤثران
معا.
واضح؟ فهذا علته شيء آخر غير الذي ذكره المصنف. واضح إن شاء الله؟
أنا أتصور أنه يقول يعني إحنا استرضنا من الأول أن الجزاء غير قابل للتكرار.
نعم.
وبما أنه غير قابل للتكرار يعني لا يمكن أن يكون الأثر لوحده، يعني لا يمكن أن يكون الأثر لعلة واحدة.
ليش؟ إذا كان
الأثر لعلة واحدة يلزم من ذلك أن يكون المعلول
متكرر. لا ليش؟ نقول هذا
عنده مستقل، عنده مستقل
مثل ما تحققت في البداية في الفضل الأول في التعاقب كان الأثر لعلة واحدة.
هاي كان بالتعاقب، يعني التعاقب ظاهر.
أقول يبقى هذا هو السؤال جواب عن أنه الأثر لماذا كان واحدا مو المؤثر لماذا كان متعددا. إحنا عندنا سؤال لماذا كان المؤثر متعددين، جوابه هو أنه
كل واحدة على تامة
أحدهما ترجح من واحد. سؤال ثاني، بعد أن كان مؤثرين معا لماذا كان أثرهما واحدا؟ هذا جوابه، لأن الجزاء حسب الفرض يمتنع تكراره. هسه أنا هذا الذي يفهمه تأمله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.